أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الخوئي رحمه الله: بقي الكلام في جماعة أخرى، قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة، فكل من رووا عنه فهو ثقة. بعد أن انتهى السيد الخوئي رحمه الله من بحث رواية صفوان وأضرابه محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، ولم يثبت لديه أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد خالفه في ذلك بعض أعاظم تلامذته كالسيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصادر والشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان، وتبعهم السيد كاظم الحائري حفظه الله تلميذ الشهيد الصدر. ونحن نميل إلى ما مالوا إليه، فإن هذا البحث وهذا المبنى ثابت والله العالم. وبعد أن انتهى السيد الخوئي من بحث الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ذكر خمسة أشخاص أو خمسة موارد ادعي في حقهم أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وانتهى بحثه قدس الله نفسه الزكية إلى أن شيئا من ذلك لم يثبت، فحالهم حال مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فكما لم يثبت هذا المبنى عند السيد الخوئي، لم يثبت أن هذه الموارد الخمسة ثبت في حقها أنها لا تروي إلا عن ثقة. والصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله في الأربعة الأول، فإنما استدل به على أنهم لا يرون إلا عن ثقة ليس بتام. نعم، المورد الخامس والأخير وهو علي بن الحسن الطائي أو الطاطري، فإن العبارة التي قيلت في حقه تدل على ذلك، فهي تكشف أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولكن في خصوص كتبه الفقهية، والحال إن كتبه الفقهية لم تصل إلينا، فلا تبقى ثمرة عملية لإثبات أنه لا يروي إلا عن ثقة. وإذا كانت هناك ثمرة فهي ثمرة قليلة، وهي في خصوص ما إذا بدأ الشيخ الطوسي رحمه الله السند في التهذيبين باسم علي بن الحسن الطاطري، لأننا نعلم أنه قد أخذه من كتابه الفقهي، ولعل هذه النتيجة هي التي ذهب إليها السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. هذه خلاصة البحث في الموارد الخمسة. وأما تفصيل البحث في الموارد الخمسة، المورد الأول أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أبو جعفر شيخ القميين ووجههم. ومن الواضح أن أحمد بن محمد بن عيسى طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قوم، لأنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، كما أنه طرد سهل بن زياد الآدمي من قوم لروايته بعض الروايات التي فيها شائبة الغلو بنظر الأشعري، كما كان له موقف من محمد بن الحسن الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات، لأنه كان يروي عن الضعفاء. فمن خلال مراجعة تاريخ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي يظهر أنه لا يروي عن الضعيف، وأنه التزم بعدم الرواية عن الضعفاء، فكل من روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي فهو ثقة. عليكم السلام ورحمة الله. هذا تمام الكلام في بيان مدرك ودليل أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي لا يروي إلا عن ثقة. وفيه أولا كان من الشائع عند العلماء والرواة الرواية عن الضعيف، فلا نكاد نجد راو لم يروي عن ضعيفين إلا نادران، كما في محمد بن أبي عمير فإنه من مجموع مشائخه الأربعمائة لم يروي إلا عن خمسة ادعي في حقهم أنهم ضعاف، وإلا ففي الغالب لا تجد راوين لم يروي عن ضعيف قط. نعم كان من المغمز ومن المعيب أن يكثر الرجل من الرواية عن الضعفاء وأن يعتمد المراسي، فهذا قد يكشف عن أنه لا يبالي عن من أخاذ، وبالتالي فهو ليس بمتثبت في أمر الرواية فيروي كل ما سمعه من أي شخص كان. إذن ما يغمز فيه هو كثرة الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسي، لا مجرد الرواية عن ضعيف أو ضعيفين، فإن هذا لا يعد قدحان. وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي حينما طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن فإنما قد طرده لأنه أكثر من الرواية عن الضعفاء واعتمد على المراسيل، وهذا بنظري أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي يعد مغمزان، بل يعد مغمزان عند أكثر الأصحاب والرجاليين. هذا أولا. وثانيا من خلال التتبع نجد أن أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن الضعفاء، بل قد روى عن أبيه وأبوه لم تثبت وثاقته، كما أن أخاه أيضا لم تثبت وثاقته بنان. هذان الإشكالان ذكرهما السيد الخوئي رضوان الله عليه. الإشكال الأول بلحاظ ما استدل به على أن الأشعر القمي لا يروي عن ثقة إلا عن ثقة، واتضح أن الغمزة هو في كثرة الرواية عن الضعفاء لا في نفس الرواية عن الضعيف أو مجرد الرواية عن ضعيف أو مجهول. وثانيا استقصاء وتتبع من روى عنهم فإننا نجد أنه قد روى عن من ضعفوا. النتيجة النهائية لم يثبت أن جميع مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي ثقات، وأنه لا يروي إلا عن ثقات. بل لم يثبت هذا المبنى عند السيد الخوئي إلا في خصوص مشايخ الشيخ النجاشي رحمه الله، ولم يثبت عندنا إلا في خصوص مشايخ النجاشي ومشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وهناك من يعدي هذا الموضوع إلى جميع مشايخ أصحاب الإجماع 18. نقرأ هذا المقدار. قال السيد الخوئي رحمه الله: بقي الكلام في جماعة أقيل إنهم لا يرون إلا عن ثقة، فكل من روى عنه فهو ثقة. الأول منهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي أبو جعفر، واستدلوا على أنه لا يروي إلا عن ثقة. هنا يذكر مدرك المسألة بأنه أخرج محمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن من قوم لروايته عن الضعفاء. إذن تمسكوا بظاهر حال أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، فيظهر من ذلك من ظاهر حاله وظاهر فعله التزامه الأشعر القمي بعدم الرواية عن الضعيف، ويرده أولا إن الرواية عن الضعاف كثيرا كان يعد قدحا في الراوي، كثرة الرواية عن الضعفاء وليس مجرد الرواية عن الضعيف، فيقولون إن فلانا يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، يعني يقبل المراسيل ويعتمد عليها، ومعنى ذلك أنه لم يكن متثبتا في أمر الرواية فيروي كل ما سمعه عن أي شخص كان. وأما الرواية عن ضعيفين أو ضعيفين أو أكثر في موارد خاصة فهذا لا يكون قدحا، ولا يوجد في الرواة من لم يروي عن ضعيف أو مجهول أو مهمل إلا نادرا. قلنا الفارق بين الضعيف بين المجهول والمهمل، المجهول هو من نص من ذكر في الرجال ونص على أنه مجهول، بخلاف المهمل. المهمل إما أنه لم يذكر في الرجال أصلا، وإما أنه قد ذكر في الرجال لكن أهمل جرحه أو تعديله. ويدل على ما ذكرنا الآن المناقشة الثانية النقض بأن أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن الضعفاء، ويدل على ما ذكرناه أن أحمد بن محمد بن عيسى بنفسه روى عن عدة من الضعفاء، نذكر جملة منهم. وقد ذكرنا فيما سبق أن النقض يتم في مسلم الضعف، وأما المختلف في تضعيفه فهذا لا يشكل نقضا، فقد يكون ثقة بنظر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. وأكثر الذين ذكرهم السيد الخوئي مختلف في توثيقهم وتضعيفهم. المورد الأول نذكر جملة منهم: فقد روى محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، عن محمد بن سنان، ومحمد بن سنان مختلف فيه. وقد جعله الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من وكلاء الأئمة الممدوحين، وهناك من يوثقه منهم تلميذه الوفي الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات، وقد كتب رسالة عنوانها قاطعة اللبان في وثاقة ابن سنان. طبعا غير محمد بن سنان غير عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق ومتفق على وثاقته، محمد بن سنان من أصحاب الإمام الرضا والجواد عليهما السلام. منو؟ عبد الله أخو محمد. فهذا من الأصحاب، وهذا نعم بارك الله فيكم. وروى أيضا عن محمد بن يحيى العطار، يعني روى الكليني عن محمد بن يحيى العطار عنه، عن الأشعر القمي، عن علي بن حديد. علي بن حديد أيضا مختلف فيه، قلنا فيما سبق شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري يوثق علي بن حديد. وروى أيضا عن محمد بن يحيى عنه عن إسماعيل بن سهل، وروى أيضا عن محمد بن يحيى عنه عن بكر بن صالح. هذه الأسماء قد يكون هناك خلاف فيها، البعض قد يوثقه. العمدة في المناقشة هي الأولى، أن ما استدل به وهو التمسك بظاهر حاله لا يدل على المدعى، إذ أن ظاهر حاله هو عدم كثرة الرواية عن الضعفاء وليس عدم الرواية عن ضعيف مطلقا. الرجل الثاني، ومنهم بنو فضان، بنو فضان هم جماعة من الفطحية، وفي زمن السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي رحمه الله انتشر كتاب التكليف لابن أبي العزاقر ابن الشلمغاني الذي ادعى السفارة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونازع السفير الثاني والثالث السفارة، فصدر بحقه اللعن من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وابن الشلمغاني كان من الفقهاء الكبار، لكنه انحرف بعد ذلك ودخل في انحرافات عقائدية وأخلاقية، وتفصيل ذلك في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي حينما تطرق في خاتمة الكتاب إلى الوكلاء المحمودين والوكلاء المذمومين والسفراء المحمودين والسفراء المذمومين. الحسين بن روح النوبختي جاءوا له وسألوه: ماذا نفعل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ يعني كتاب التكليف كان منتشرا في ذلك الزمان في بيوت الشيعة. فقال الحسين بن روح النوبختي رحمه الله: أقول فيه ما قاله سيدي ومولاي أبو محمد الحسن العسكري، وقد سئل عن كتب بني فضال، فقالوا للإمام العسكري: ماذا نفعل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال الإمام العسكري سلام الله عليه: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. يعني خذوا برواياتهم قبل انحرافهم، رووا هذه الروايات الفطحية، مثل لو الحسن بن علي بن فضال الأب ويقال إنه تراجع في أواخر عمره، وأولاد الثلاثة أحمد بن الحسن بن فضال ومحمد بن الحسن بن فضال وعلي بن الحسن بن فضال، وأشهرهم الصغير علي بن الحسن بن فضال. فالإمام عليه السلام يقول: خذوا بالرواية وذروا معتقدهم وذروا ما رأوا. وبعبارة أخرى الإمام عليه السلام يقول: إن فساد العقيدة لا يضر بالأخذ بالرواية ما دامت الرواية صحيحة وما دام الراوي ثقة. الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه فهم من هذه الرواية تصحيح روايات بني فضال، يعني لم يستفد تصحيح الراوي وأن بني فضال لا يرون إلا عن ثقة، تصحيح الراوي ثمرة رجالية أن بني فضال لا يرون إلا عن ثقة. الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة استفاد تصحيح الرواية، يعني جميع روايات بني فضال تعتبر صحيحة، المهم أن يكون السند صحيحا إلى أحد بني فضال ولا ننظر إلى الرواة الذين يأتون بعد بني فضال. فقد استدل الشيخ الأنصاري رحمه الله برواية داود بن فرقان، وهي رواية مرسلة عن بعض أصحابنا. الشيخ الأنصاري يقول: لا يضر إرسال هذه الرواية ما دام السند إلى بني فضال صحيحا، فإن هذه الرواية تكون صحيحة وحجة في حقنا، لأننا أمرنا بالأخذ بروايات بني فضال. فاستفاد الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف تصحيح جميع روايات بني فضال وأرسله إرسال المسلمات وعمل به. وفيه إن هذا المبنى ليس بتام، فإن هذه الرواية رواها عن السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي خادمه، وخادمه الكوفي مهمل، بل لم يذكر في كتب الرجال والحديث، وليس له إلا هذه الرواية. فكيف نعمل بهذه الرواية ويوجد في طريقها واسطة غير موثقة بل مهملة؟ فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. هذا أولا مناقشة من ناحية السند. ثانيا مناقشة من ناحية الدلالة، فإن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لم يكن في مقام تصحيح جميع روايات بني فضال حتى نستفيد تصحيح الرواية، وإنما كان في مقام بيان أن فساد عقيدة الراوي لا يضر بالأخذ بروايته ما دام ثقة. خذوا ما رواوا، يعني اعملوا برواياتهم، وذروا ما رأوا، يعني رأيهم واجتهادهم الخاص وفساد مذهبهم لا يقدح بالعمل برواياتهم ما داموا ثقات. هكذا يفهم العمر. إذن مبنى بنو فضال ليس بتام، لا سندا ولا دلالة. طبعا إدراج في الرجال بناء على تصحيح الراوي، ولم يقل أحد بتصحيح الراوي بأنه كل من روى عنه بنو فضال فهو ثقة. سيد الخوي تطرق إلى القول الثاني، تصحيح الرواية، وهو قول الشيخ الأعظم الأنصاري. القول الثالث لا يستفاد لا تصحيح الراوي ولا تصحيح الرواية، وإنما يستفاد أن فساد العقيدة لا يقدح بالأخذ برواية الراوي ما دام ثقة، وما دامت روايته واجدة لشرائط الحجية. نقرأ هذا المقدار الثاني. ومنهم بنو فضال استدل على وثاقة من رووا عنهم بما روي عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وأرسل شيخنا الأنصاري، هذا إرسال المسلمات، شيخ الأنصاري في الرجال مبانيه سهلة لأنه أصوليا يرى حجية الوثوق لا حجية خبر الثقة، فالمهم هو تلمس القرائن التي توجب الوثوق والاطمئنان. لذلك له كتاب رجالي، وكانوا يريدون طبع ضمن موسوعة الرجالية، في ذلك الوقت توقفوا عن طباعته لأن مباني الشيخ الرجالية يعني يوجد فيها سهولة، لأن مبناه هو الوثوق وليس خبر الثقة. وأرسل شيخنا الأنصاري، هذا أرسال المسلمات، فذكر في أول صلاته حينما تعرض لرواية داود بن فرقند عن بعض أصحابنا قال وهذه الرواية، شيخ الأنصاري، وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح. المهم يكون السند إلى ابن فضال صحيح، ما بعد ابن فضال إلى الإمام لا ينظر فيه. وبنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم، كتاب الصلاة الجزء الأول صفحة 36 يعلق السيد الخوي. أقول الأصل في ذلك ما رواه الشيخ عن أبي محمد المحمدي قال: وقال أبو الحسين بن تمام حدثني عبد الله الكوفي. طبعا في السند أيضا يوجد ضعاف، لكن أبرزهم عبد الله الكوفي لأنه لم يوثق. حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال: سئل الشيخ، يعني أبا القاسم رضي الله عنه، حسين بن روح النوبختي، عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة. الإمام الحجة لعن ابن أبي العزاقر، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ قال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليه. طبعا ابن أبي العزاقر تدرج، أول شيء كان دعوة سرية، قال: إن روح النبي حلت ودخلت في السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد، وروح أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب دخلت وحلت في جسد السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، وأن فاطمة الزهراء عليه السلام حلت روحها في بنت السفير الثاني أم كلثوم بنت محمد بن عثمان بن سعيد العمري. وأخذ ينشر هذه الأفكار بين بعض الشيعة بشكل خاص، وأنها سر الله المكنون والمكتوم، إلى أن وصلت إلى أحدهم ممن يمتلك خبرة، قال: هذا يريد أن يدعي الربوبية، إذا حلت روح النبي وعلي والزهراء في فلان وفلان وفلانة، فالله قد حل فيه. بعد ذلك ادعى الألوهية، ثم بعد ذلك قتلوه وخلصوا الناس منه. تراجعون نهاية كتاب الغيبة للشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة. فقيل له: فكيف نعمل بكتبه؟ طبعا اللي قتل الحسن كان يتوقع هو يصير السفير، ما صار السفير. من لطائف التاريخ أن السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري كان له في بغداد 10 خواص يعتمد عليهم، 9 كانوا من المقربين إليه، والسفير الثالث الحسين بن روح لم يكن من المقربين إليه، وكان ابن متيل جعفر بن أحمد ابن متيل، وأبوه أحمد ابن متيل، من خواص الخواص لمحمد بن عثمان بن سعيد العمري السفير الثاني، لدرجة أنه كان في آخر أيامه لا يأكل إلا من أيديهما، وكان الناس لا يشكون أن السفير بعد محمد بن عثمان بن سعيد هو جعفر بن أحمد بن متيل أو أبوه. وكان الحسين بن روح النوبختي في الاحتضار، وكان جعفر بن أحمد بن متيل عند رأسه يسأله، وكان الحسين بن روح النوبختي عند رجليه، وكان الحسين بن روح عند رجلي السفير الثاني. وأخذ جعفر بن أحمد بن متيل يسأل السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري، فقال له محمد بن عثمان: يا جعفر بن متيل، أمرت أن أوصي إلى الحسين بن روح. تقول الرواية: فقام جعفر بن أحمد بن متيل من عند رأس السفير الثاني وجاء إلى الحسين بن روح النوبختي وأخذ بيده ونقله من موضع رجله إلى رأسه، وجلس جعفر بن أحمد بن متيل عند رجلي محمد بن عثمان بن سعيد، وبعد رحيل السفير الثاني خضع جعفر بن أحمد بن متيل إلى السفير الثالث كما خضع للسفير الأول والثاني. هذا يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى إيمان. ولكن ابن الشلمغان ابن أبي العزاقر أخذه الحسن وجره إلى ادعاء الألوهية. سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاق؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاق؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وخذوا وذروا ما رأوا. لكن هذه الرواية المناقشة الأولى سندية، لكن هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فإن عبد الله الكوفي مجهول بل مهمل، لم يذكر في كتب الرجال. مضافا إلى أن المناقشة الثانية دلالية، مضافا إلى أن الرواية قاصرة الدلالة على ما ذكروه، فإن الرواية في مقام بيان أن فساد العقيدة بعد الاستقامة، كانوا على مذهب الإمامية انحرفوا صاروا فطحية، قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق، ادعى الإمامة والإمام موسى بن جعفر نصحه 70 يوم ومات، فقط 70 يوم، يعني ما وصل 3 شهور، 70 يوم وتوفي. فإن الرواية في مقام بيان أن فساد العقيدة بعد الاستقامة لا يضر بحجية الرواية المتقدمة على الفساد، روى وهو كان عدلا ثم بعد ذلك مرق وأصبح فاسد العقيدة، لا تضر، المهم أنه ثقة لا يتعمد الكذب. وليست في مقام بيان أنه يؤخذ بروايته حتى إذا روى عن ضعيف أو مجهول، فكما أنه قبل ضلاله لم يكن يؤخذ بروايته فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول، كذلك لا يؤخذ بتلك الرواية بعد ضلاله. وكيف كان فما ذكره الشيخ الأنصاري وغيره من حجية كل رواية كانت صحيحة إلى بني فضال كلام لا أساس له. الثالث جعفر بن بشير، والرابع محمد بن ميمون الزعفراني، استدل عليهم بكلام النجاشي فيهما، وهو هكذا قال النجاشي: روى عن الثقات ورووا عنه. قالوا: إذن كل من روى عنه جعفر بن بشير البجلي فهو ثقة. وهكذا بالنسبة إلى الرابع محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، قال في حقه النجاشي في ترجمته: روى عن الثقات ورووا عنه. فقالوا: إذن الزعفراني والبشير وجعفر بن بشير البجلي لا يرون إلا عن ثقة. وفيه لا دلالة في هذا الكلام على الحاصر، ومن قال إن هذه الرواية، هو قال روى عن الثقات ولم تقل لم يروي إلا عن الثقات، هكذا كلام النجاشي. النجاشي يقول: روى عن الثقات ورووا عنه. قال: روى عن الثقات. يقولون إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، هو أثبت أنه روى عن الثقات لكنه لم ينفي روايته عن الضعاف. قال: روى عن الثقات ورووا عنه الثقات. ويمكن أن نقول روى عن الضعاف ورووا عنه الضعاف. لم يقول النجاشي لم يروي إلا عن ثقة ولم يروي عنه إلا الثقة، لو قال هكذا صحيح. عبارة النجاشي في حق جعفر بن بشير وفي حق الزعفراني أنه روى عن الثقات وروى عنه، وإثبات الشيء لا ينفي ما عدا. ثم يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، هل يوجد راوٍ لم يروى عنه ضعيف؟ خصوصا الأكابر الضعفاء حتى يسوقون رواياتهم يروون عن الأكابر ما يروون عن الضعفاء مثلهم. فمن الطبيعي أن يروي الضعفاء عن الأكابر والأعاظم. فدعوى أنه لم يروي عنه إلا ثقة دون إثباتها خط القتاد، وأي راو لم يروي عنه إلا ثقة، هذا مو بإيده لا ترون عني، بل الضعاف رووا عن الأئمة ورووا ما شاء الله حتى أحاديث قدسية عن الله الكذابين والوضاعين. إذن هذا المبنى دليله ليس بتام. الثالث، ومنهم جعفر بن بشير، واستدلوا على وثاقة من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته روى عن الثقات ورووا عنه، فكل من روى عنه جعفر بن بشير يحكم بوثاقته. والجواب عن ذلك أولا وثانيا، الأول التمس رد ما استدل به، الثاني النقض بروايتهم عن الضعفاء. أولا، إنه لا دلالة في الكلام على الحاص، وأن جعفر بن بشير لم يروى عن غير الثقة، ويؤكد ذلك قوله ورووا عنه. أفهل يحتمل أن جعفر بن بشير لم يروى عنه غير الثقة، والضعفاء يروون عن كل أحد ولا سيما عن الأكابر، بل المعصومين أيضا، بل الله يرون كذابين حتى أحاديث قدسية. وغاية ما هناك أن تكون رواية جعفر بن بشير عن الثقات وروايتهم عنه كثيرة، يعني إثبات الشيء لا ينفي ما عدا مقالة الشيخ النجاشي تثبت أنه روى عن الثقات وروى عنه، وهذا لا ينفي روايته عن الضعفاء ولا ينفي رواية الضعفاء عنه. وغاية ما هناك أن تكون رواية جعفر بن بشير عن الثقات روايات عنه كثيرة. الآن المناقشة الثانية، النقض بروايته عن الضعفاء. فقد روى الشيخ بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح بن الحكام، وصالح بن الحكام ضعفه النجاشي. وروى الصدوق بسنده الصحيح عنه عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن محمد الجعفي، ذكره في المشيخة في طريق، يعني الصدوق ذكر هذا السند في المشيخة في طريقه إلى عبد الله بن محمد الجعفي، عبد الله بن محمد الجعفي ضعفه النجاشي. وستقف على سائر رواياته عن الضعفاء فيما يأتي إن شاء الله، معجم رجال الحديث الجزء الخامس صفحة 22 رقم الترجمة 2141. المورد الرابع، ومنهم محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، واستدل على وثاقة من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته روى عن الثقات وروى عنه، ويظهر الجواب عنه بما ذكرناه آنفا، مناقشتين، الأولى في السنة، المناقشة الأولى في الدلالة، والمناقشة الثانية النقض بروايته عن الضعفاء. المورد الخامس، ومنهم علي بن الحسن الطاطري، استدل على ذلك بما ذكره الشيخ الطوسي في ترجمته، قال وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. الحق والأنصاف، هذه العبارة تامة، لاحظ العبارة، ولكن هذه العبارة خاصة بخصوص كتب الطاطري الفقهية. قال وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، يعني كتب الطاطري الفقهية مروية عن الرجال الموثوق بهم والموثوق برواياتهم أيضا. وبالتالي أي رجل روى عنه الطاطري رواية فقهية فإن هذا الرجل ثقة. ومن أين نعرف؟ وكتاب الطاطري لم يصل إلينا، نعرف ذلك فيما إذا بدأ الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب أو الاستبصار بعلي بن الحسن الطائي أو الطاطري، فنعرف أن الشيخ الطوسي قد أخذ الرواية من كتاب الطاطري، والتهذيب والاستبصار كتب فقهية روائية، فيكون الرجل الذي يأتي بعد الطاطري ثقة، ولكن موارده قليلة أو نادرة، فيكون البحث فيه لا ثمرة فيه ولا يكون تاما. قال السيد الخوي رحمه الله: خامسا، ومنهم علي بن الحسن الطاطري، واستدل على وثاقة من روى عنهم بقول الشيخ في ترجمته: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. والجواب عن ذلك أنه لا دلالة في هذا الكلام على أن كل من يروي عنه ابن الحسن الطاطري ثقة صحيح، لا دلالة على أن كل من يروي عنه ثقة، ولكن يدل على أن كل من يروي عنه في الفقه فهو ثقة. غاية ما هناك أن رواياته في كتبه الفقهية مروية عن الثقات، فكل ما نقله الشيخ الطوسي عن كتبه الطاطري بأن كان الشيخ الطوسي بأن كان علي بن الحسن قد بدأ به الشيخ الطوسي في السند يحكم فيه بوثاقة من روى عنه ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر. إذن السيد الخوي يقبل دلالة الديباج على ذلك. وأما من روى عنه علي بن الحسن في أثناء السند فلا يحكم بوثاقته، الشهادة خاصة بخصوص المشايخ المباشرين ولا تشمل المشايخ مع الواسطة، هذا هو القدر المتيقن. وأما من روى عنه علي بن الحسن الطاطري في أثناء السند فلا يحكم بوثاقته لعدم إحراز روايته عنه في كتابه، والمتحصل مما ذكرناه أنه لم تثبت دلالة رواية المذكور أسماؤهم عن شخص على وثاقة المروية. نعم، الخامس علي بن الحسن الطاطري ثبت وثاقة مشايخه المباشرين في خصوص كتبه الفقهية، لكن الثمرة نادرة لأنه لم تصلنا كتب الطاطري الفقهية. المحدث النوري رضوان الله عليه، الميرزا حسين النوري الطبري صاحب مستدرك الوسائل، ادعى دعوى عظيمة وهي أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة. دعوى هي هذا مفادها، كل من روى عنه الثقة فهو ثقة. بناء على هذا تصير كل كتب الحديث ثقة. الآن الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني ثقة الإسلام ثقة، فكل من روى عنهم حديث 16199 حديث يصيرون المباشرين كلهم ثقة مشايخ الكليني. ثلاثة علي بن إبراهيم يصير ثقة، بعد من يأتي من بعده يكون ثقة لأن ثقة روى عن ثقة، من بعده أبو إبراهيم بن هاشم يكون ثقة، وهكذا محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق ثقة مولود بدعاء الإمام الحجة ويروي روايات أحاديث من لا يحضره الفقيه، فكل مشايخ المباشرين يكونون ثقات ومشايخ مشايخ يكونون ثقات إلى الأئمة عليهم السلام. وهكذا محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة يروي أحاديث كتابيه التهذيب والاستبصار، حصل كل الكتب الأربعة صحيحة، حتى غير الكتب الأربعة كلها تصير صحيحة، وهذا غريب جدا. نعم، يمكن أن يقال الجليل إذا أكثر من الرواية عن شخصه، وهذا نلتزم به كما في إكثار الكليني عن محمد بن إسماعيل. ومن هو محمد بن إسماعيل مختلف فيه، هل هو محمد بن إسماعيل البرمكي، هل هو محمد بن إسماعيل البزوفري، هل هو محمد بن إسماعيل بن بزيع كما قال بعضهم، مع أنه الطبقة مختلفة، لكن الكليني ثقة الإسلام يروي قرابة 500 رواية في الكافي عن محمد بن إسماعيل، وثقة الإسلام الكليني هو أثبت أهل الحديث أدقهم، فمن غير المعقول أنه يكثر من الرواية عن ضعيف. لذلك نبني على أن إكثار الجليل عن رجلين أمارة وثاقته، أما مجرد رواية الجليل عن ثقة لا يفيد التوثيق. إذن هنا قيدان: أولا أن يكون الراوي جليلان، لأنه مجرد ثقة جليل عظيم الشأن، وثانيا يكثر من الرواية لأنه يروي في مورد واحد. وأما دعوى المحدث النوري رحمه الله من أن رواية الضعيف عن رجلين تفيد وثاقته، فإن أقصى ما يمكن أن يدعى أن رواية ثقة عن شخص تعني اعتماده على ذلك الشخص، والاعتماد لا يلازم الوثاقة، فلعله اعتمد بناء على أصالة العدالة، فلعل الراوي يرى أصالة العدالة عند الإمام، يعني أن كل إمام لم يرد فيه طعنون لم يثبت فيه قدحون فهو ثقة، فلعله ذكر هذه الرواية عن الضعيف اعتمادا على أصالة العدالة إذا لم يثبت ضعفه عنده. إذن هذه الدعوة ليست تامة. ثم يعقب السيد الخوي يقول: نحن في مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون عن ثقة لم نقبل ذلك في حق الثلاثة، لأن الثلاثة رووا أيضا عن الضعاف، فكيف بي غير الثلاثة كأصحاب الإجماع فضلا عن أي ثقة؟ إذن مبنى المحدث النوري ليس بتام. يقول السيد الخوي: وقد أفرط المحدث النوري في المقام، فجعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفا عن وثاقته واعتباره. ومن هنا، بما أن المحدث النوري يبني على هذا المبنى، استدرك على صاحب الوسائل. لذلك بعضهم يقول إن المحدث النوري قد جمع في مستدركه ما تركه صاحب الوسائل. صاحب الوسائل كان يرى أن هذه الروايات ضعيفة فلم يدرجها في كتابه وسائل الشيعة. صاحب المستدرك لأنه يبني على أن رواية الثقة عن شخص أمارة وثاقته جمع ما تركه صاحب الوسائل رضوان الله عليهما. يقال أن المرحوم الأخند الخراسان صاحب الكفاية كان لا يفتي إلا إذا نظر إلى المستدرك، لابد أن يلحظ روايات الوسائل والمستدرك. لكن الآن الكثير من المعاصرين يلحظون روايات الوسائل ولا يلتفتوا إلى روايات المستدرك. نعم، من يرى حجية الوثوق كالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فلا بد أن يلحظ روايات المستدرك، لأنها تتضمن أمارات قد توجب الوثوق والإطمئنان. ومن هنا استدرك على صاحب الوسائل جماعة كثيرة لرواية الثقات، يعني جعلهم من الثقات لرواية الثقات عنهم، مثل من كالحسين بن سعيد الأهوازي، رواياته كثيرة، هو أخوه الحسن بن سعيد، حسين بن سعيد الأهوازي صاحب كتاب الزهد، ومحمد بن أبي الصهبان والتلع كبري أستاذ المفيد والشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري الغضيري الأب وأمثالهم عنهم. لاحظ الجملة: ومن هنا استدرك على صاحب الوسائل جماعة كثيرة لرواية الثقات، تفتح قوس تالي وأمثالهم، تغلق القوس فصير لرواية الكثير من الثقات عنهم، ثم يمثل كالحسين بن سعيد الأهوازي ومحمد بن أبي الصهبان، وهذا غريب جدا. فإن غاية ما يمكن أن يتوهم أن تكون رواية ثقة رواية ثقة عن رجل دليلا على اعتماده عليه، وأين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه ومدحه؟ ولعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق. ولو صحت هذه الدعوة، هذا نقد، لم تبقى رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدثين، سواء في ذلك الكتب الأربعة وغيرها، فإن صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى عن شيخه يحكم بوثاقة شيخه، وهو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضا، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين عليهم السلام. وكيف تصح هذه الدعوة وقد عرفت أن صفوان وابن أبي عمير والبزمطي وأضرابهم قد رووا عن الضعفاء، فما ظنك بغيرهم؟ هذا مع أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه، فهذا أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي أبو ناصر روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب العلال والمعاني، معاني الأخبار، علل الشرائع ومعاني الأخبار والعيون، عيون أخبار الرضا، ثلاثة أماكن. وأخذ إجازة من الشيخ الصدوق وقال فيه: ما لقيت أنصب منه، يعني في حياتي كلها ناصبي مثل هذا أستاذي ما شفت. هذه عبارة ما لقيت أنصب منه وردت في الكتب الثلاثة، علل الشرائع ومعاني الأخبار وعيون أخبار الرضا، لكن تكملة العبارة لم ترد إلا في عيون أخبار الرضا. قال هكذا الصدوق في عيون أخبار الرضا: ما لقيت أنصب منه وبلغ من نصبه أنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا ويمتنع من الصلاة على آله. خب، هذا غاية ما يفيد فساد مذهبه وأنه ناصبي، ولكن إذا كان ثقة لا ضير في ذلك وإن كان ناصبيا. لذلك الشيخ الصدوق أخذ منه، لأن المدار على عدم تعمد الكذب الوثاقة، لا المدار على فساد المذهب. هذا تمام الكلام في خاتمة بحث الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. خمسة موارد الدعية في حقها أنها لا تروي إلا عن ثقة. إلى هنا نكمل بحث التوثيق الثالث، صفوان، رواية صفوان وأضرابه. التوثيق الرابع، الوقوع في سند محكوم بالصحة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.